إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نتذاكر في هذا المجلس حديثا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. في هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام باجتناب هذه الأمور السبعة التي إن وقع فيها الإنسان كان سببا في هلاكه. اجتنبوا، أي ابتعدوا واتركوا واحذروا، السبع الموبقات، أي المهلكات التي تهلك صاحبها، تكون سببا في خسارته وفي هلاكه. وهل قوله عليه الصلاة والسلام السبع، هذا العدد يدل على أنه ليس هناك مهلكات غير هذه السبع؟ الجواب: لا، فهناك مهلكات غيرها، لكن هذه من أهمها، أو كذلك من المهلكات، فهي من أعظمها ومن أهمها. وذلك أن العدد لا يفيد الحصر كما هو قول جمهور أهل العلم وأهل الأصول. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بذكر هذه المهلكات، ذكر الشرك بالله جل وعلا من أول هذه المهلكات، ومن أعظمها الشرك بالله. الشرك بالله من أعظم الذنوب على جهة الإطلاق، فلا ذنب أعظم من الشرك بالله. فالشرك بالله أعظم من قتل النفس، ومن أكل الربا، ومن الزنا، ومن شرب الخمر، ومن عقوق الوالدين ومن قطيعة الأرحام إلى غيرها من الذنوب والمعاصي وكبائرها. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزني بحليلة جارك. فأعظم الذنوب الشرك بالله، أن تجعل لله جل وعلا شريكا في ألوهيته أو ربوبيته أو في أسمائه وصفاته، تجعل لله جل وعلا ندا ومثيلا ونظيرا، والله عز وجل لا مثيل له ولا نظير له ولا كفء له. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هل تعلم له سميا؟ أي من يساميه ومن يماثله؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله جل وعلا لا يماثله أحد من مخلوقاته. فمن اتخذ ندا مع الله يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يذبح له أو ينذر له أو يصرف له شيئا من العبادات فقد اتخذه إلها مع الله، اتخذه إلها مع الله. هذا من أعظم الذنوب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قوله جل وعلا ما لم ينزل به سلطانا ليس معنى أن هناك من يشرك بالله وله في ذلك سلطان وبرهان، فهذه صفة كاشفة لا مفهوم لها كما يسميها أهل العلم، إنما يؤتى بها للتوضيح والبيان. ومنه قوله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، وليس معنى أن هناك من يدعو مع الله إلها آخر له فيه برهان، لكن هذا من هذا الباب، صفة كاشفة لا مفهوم لها، والمعنى أنه لا أحد له حجة أو برهان أو سلطان في عبادته لغير الله سبحانه وتعالى. هذا النوع من الشرك هو الشرك الأكبر، صرف العبادة لغير الله، من أعظم الذنوب، إذ أن صاحبه لا يغفر الله سبحانه وتعالى له إن مات على الشرك. قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء أن يغفر الله سبحانه وتعالى له. فإذا مات الإنسان وهو على التوحيد وعلى بعد من الشرك وعنده ذنوب ومعاصي فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه ثم يكون مصيره إلى الجنة وإن شاء عفى الله عنه. وأما إن مات وعنده هذا الذنب العظيم وهو الشرك بالله فإن الله جل وعلا لا يغفره له. وهكذا أيضا صاحب الشرك الأكبر يحرم دخول الجنة. قال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالجنة محرمة على من وقع في هذا النوع من الشرك. قال ابن القيم رحمه الله والشرك نوعان، فشرك ظاهر ذا النوع ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. هذا الشرك الأكبر كما سمعنا صرف العبادة لغير الله، كمن يذبح لغير الله تقربا إليه، يذبح للجن أو يذبح لصاحب القبر أو للولي أو للسلطان تقربا إليه. قال الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم عن علي رضي الله عنه. وهكذا دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يدعو الأموات أو يدعو من كان حيا وهو غير قادر، أو يدعو من كان حيا وهو غائب، يطلب منه الولد أو كشف الكربات أو النجاة من النار أو الفوز بالجنة. والله جل وعلا يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فسمى الله عز وجل دعاءهم عبادة، وكفرهم بسبب صرفهم لهذا الدعاء لغير الله. وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالذي يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر الذي يخرج به المرء من دائرة الإسلام. وما أكثر من يدعو غير الله ممن ينتسب إلى الإسلام، يدعو ويستغيث بالأموات وبالأولياء، هذا يدعو العيدروس وذاك يدعو الجيلاني وذاك يدعو فلان. وهكذا أيضا من الشرك بالله جل وعلا كذلك محبة الإنسان لغير الله جل وعلا كمحبة الله أو أشد. فمن أحب شخصا أو شيئا كمحبته لله أو أشد فقد اتخذه إلها. قال الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والعبادة في أصلها هي المحبة والذل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان بالأمر، قال الله قال رسوله: لا بالهوى والنفس والشيطان. فأصل العبادة هي المحبة والذل، فمن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر إن صرف العبادة لغير الله جل وعلا. وهكذا أيضا هناك أنواع من الشرك، ما هو شرك أصغر وقد يصل بصاحبه إلى الشرك الأكبر، كيسير الرياء أن يرائي في عمله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في السنن من حديث محمود بن لبيد: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، أن يرائي الإنسان في عمله، في صلاته أو في قراءته أو في صدقته
ومن يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به، كما قال عليه الصلاة والسلام. والرياء مبطل للعمل. الذي يقع فيه الرياء إن كان العمل متصلا ولم يقطعه فإن عمله يبطل. وهكذا أيضا الحلف بغير الله من غير تعظيم، كمن يحلف بالنعمة أو بالشرف أو برأس أمه أو بالأمانة أو بالكعبة أو بغير ذلك من المخلوقات، فإن الحلف بغير الله من الشرك. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، رواه الترمذي عن ابن عمر. وقال عليه الصلاة والسلام كما في السنة من حديث بريدة: من حلف بالأمانة فليس منا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تحلفوا بآبائكم، ويقول: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا إن كان من غير تعظيم يكون شركا أصغر، فإن كان معظما للمحلوف به كان شركا أكبر، مخرجا لصاحبه عن دائرة الإسلام. وهكذا أيضا الطيرة، وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم، أن يتشاءم الإنسان بشيء يراه سواء كان إنسان أو حيوان، فيترك العمل الذي يريد أن يعمله من زواج أو تجارة أو سفر أو غير ذلك. أو كذلك أيضا مسموع كصوت، إذا سمع صوت البومة أو نبح الكلب أو نهيق الحمار أو غير ذلك من الأصوات تشاءم. أو كذلك معلوم كبعض الأيام أو الشهور، فإن التشاؤم من الشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، رواه أهل السنن من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال ابن مسعود: ما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، يعني ما منا من أحد إلا وقد يقع في قلبي شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي بالاعتماد على الله والإقدام على العمل الذي أراد أن يعمله معتمدا على الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك لا يضره. لكن إن ترك العمل الذي أراد أن يعمله بسبب التشاؤم فقد وقع في الشرك. وأنواع كثيرة، الشرك أخفى من دبيب النمل تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فما أحوج المسلم أن يتعلم التوحيد حتى يعرف كيف يوحد الله جل وعلا ويقوم بعبادته وطاعته على الوجه الصحيح، ويتعلم الشرك وأنواعه حتى يحذره ويبتعد عنه. والشيء لا يعرف إلا بضده، وبضده تتميز الأشياء. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الشرك بالله قال: والسحر، أي من السبع المهلكات السحر. والسحر نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر لكثرة شره وكثرة فساده وما يترتب عليه من مفاسد عظيمة في مجتمعات أهل الإسلام. السحر لغة ما خفي، ما خف أو خفي سببه، ما لطف وخفي سببه، وشرعا هو عزائم ورقى تؤثر في قلب المسحور أو في عقله فتمرضه أو ربما تقتله. والسحر كفر تعلمه وتعليمه والرضا به. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية دلت على كفر الساحر من أوجه عديدة، منها قوله جل وعلا: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فدل أن تعليم السحر كفر. ومنها أيضا: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل أن تعلم السحر كفر. وقال جل وعلا: يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فدل على أن تعلم السحر ضرر لا نفع فيه، وما كان ضرره ضررا محضا خالصا فهو محرم، فإن الشريعة جاءت للأمر بتحقيق المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، ولا تأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. والسحر مفسدته خالصة لا نفع فيه، فلذلك كانت الشريعة محرمة له. وهكذا أيضا في قوله جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب، والذي ليس له في الآخرة نصيب هو الكافر. هذه الأوجه كلها تدل على أن تعلم السحر وتعليمه كفر، ومن رضي بالكفر فهو كافر. إذن السحر من الأمور المهلكة لأنه من الكفر، فإذا فعله الإنسان وتعلم السحر فقد وقع في الكفر عياذا بالله. وحده في الإسلام القتل، حده في الإسلام القتل. في حديث جندب أنه قال عليه الصلاة والسلام: اقتلوا كل ساحر، أو حد الساحر ضربة بالسيف. وإن كان هذا الحديث الصحيح الثابت أنه من فعل جندب رضي الله عنه أنه قتل ساحر كان يلعب عند بعض الأمراء بسحره فأخذه فضربه بالسيف فقال له: أحيي نفسك. وهكذا أيضا صح عن عمر أنه أمر بقتل 3 سواحر، وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل ساحرة سحرتها. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثبت قتل الساحر عن 3 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. يقتل الساحر إن كان سحره بالكفر، وهو الغالب أن سحره بالكفر يقتل ردة حتى يكف شره عن الناس لما يقع منه من إفساد، يفرق بين المرء وزوجه وبين الصاحب وصاحبه وبين الولد وأبيه وبين المرأة وأمها. ولذلك كان من راض بذلك أنه يكفر، ومن ذهب إلى السحرة وسألهم وصدقهم فهو كافر. قال عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا صدقه بسحره فقد وقع في الكفر، لأن الكاهن الذي يدعي علم الغيب والعراف الذي يدعي معرفة الضائعات ممن يدعون علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهكذا أيضا يكون راض بما هو فيه من السحر فيكون راض بالكفر. وما أكثر السحرة في هذه الأزمان الذين يفسدون عقول الناس وقلوبهم، فهؤلاء كما سمعنا حدهم القتل، وهذا الأمر يقوم به ولي الأمر، ليس إلى أفراد الناس أن يقوموا بقتل الساحر، إنما هذا الأمر لولي الأمر هو الذي يقوم بذلك ويتتبعهم ويقيم عليهم الحد ويكف الناس من شرهم. فشاهد أن السحر من المهلكات والموبقات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا من السحر تعلم علم النجوم والاستدلال بحركات الفلك على الحوادث الأرضية بأنه يحصل كذا أو كذا. ففي سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد اقتباسا من النجوم كلما زاد وقوعا في السحر. وهكذا أيضا ذكرنا أن من أتى الساحر فسأله وصدقه فقد كفر، فإن جاءه وسأله من غير تصديق ويعرف أنه كاذب وليس بصادق، لكن سأله مجرد سؤال، فهذا الفعل محرم، وعقوبته أنه لا تقبل منه صلاة 40 يوما، كما في مسلم عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، معناه يصلي ويجب عليه أن يصلي لكن لا تقبل منه ولا يؤجر عليها. وإن جاء فسأله لأجل أن يبين كذبه ويبين دجله فهذا جائز. وهكذا أيضا من الموبقات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس التي حرم الله على 4 أقسام: نفس المسلم ونفس الكافر المعاهد والكافر الذمي والكافر المستأمن، هؤلاء 4 أنفس جاء في الشرع تحريم قتلها وسفكها. أما المسلم فهي أعظم هذه الأنفس، ووردت فيها الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة في تحريم قتلها وسفكها والاعتداء عليها. وأما الكافر فإنه ليس كل كافر يقتل، إلا من كان كافرا حربيا لا عهد له ولا ذمة ولا أمان. وأما الكافر المستأمن الذي يدخل بلاد الإسلام بأمان، هذا لا يجوز قتله. والله عز وجل يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأم هانئ: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، حين أجارت رجلين مشركين أراد علي رضي الله عنه قتلهما يوم الفتح، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم جوار أم هانئ لهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم. أي إذا أجار مسلم كافرا وجب على جميع المسلمين أن يقبلوا جواره فلا يعتدوا على هذا الكافر. وهكذا أيضا الكافر المعاهد الذي يكون بين دولته ودولة الإسلام عهد فلا يجوز قتله. والذمي هو الكافر اليهودي أو النصراني الذي يكون في حكم الإسلام وتحت حكم الإسلام ويدفع الجزية وهو باق على دينه، أيضا لا يجوز قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. والحديث في البخاري من حديث ابن عمر: من قتل معاهدا كافر له عهد لم يرح رائحة الجنة. إذا كان هذا في حق هذا الكافر الذي له عهد فكيف بالمسلم؟ والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمس عقوبات عظيمة على من قتل مسلما بغير حق: جهنم دخول النار والخلود فيها، وغضب الله حلول الغضب من الله جل وعلا على القاتل، واللعنة ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والله عز وجل يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ففعل هذه الذنوب من الشرك وقتل النفس والزنا يلقى صاحبها آثاما، أي ذنبا وإثما وعقوبة، ويضاعف له العذاب إلا إذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود وقد ذكرناه في أول المجلس: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. عد ذلك من أعظم الذنوب، أن تقتل ولدك خشية الفقر. وهكذا أيضا يقول ربنا جل وعلا: ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. دخل أبو هريرة رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه يوم الدار فقال: يا أمير المؤمنين، قد جئت لأنصرك وقد طاب الضرب. قال: يا أبا هريرة، أتحب أن تقتل الناس جميعا وإياي؟ قال: لا. قال: فإن من قتل رجلا مسلما فكأنما قتل الناس جميعا، فانصرف مأجورا غير مأزور. قال فرجعت ولم أقاتل. وهكذا يقول ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما كان لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن إلا أن يقع على سبيل الخطأ، أما يتعمد ويتقصد قتله وسفك دمه فذلك لا يقع إلا من ناقص الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فالأصل بدم المسلم الحرمة، لا يجوز أن يعتدي المسلم على دم أخيه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث البراء: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. لزوال الدنيا، تزول هذه الدنيا بما فيها، أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وعن عبد الله بن عمرو كما في السنن قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لدم المسلم أو حرمة المسلم أعظم حرمة منك ماله ودمه. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على دم امرئ مسلم لأكبهم الله في النار، لأكبهم الله في النار لعظم حرمة دم المسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه من حديث أبي سعيد: تخرج عنق من النار يوم القيامة تقول: وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق. قال: فتنطوي عليهم فتقذفهم في حمراء جهنم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المقتول يجيء يوم القيامة بالقاتل فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول الله عز وجل له: فيما قتلته؟ قال: فيقول: لتكون العزة لفلان، فيقال: هي لله. وفي رواية يقال له: تعست، ثم يذهب به إلى النار. خاسر وهالك من قتل نفسا بغير حق، يكون مصيره إلى النار والجحيم عياذا بالله. والأحاديث في ذلك كثيرة في بيان عقوبة وعظم ذنب من قتل مسلما بغير حق. وقوله عليه الصلاة والسلام: وينبغي للمسلم أن يحذر من الوقوع في هذا الذنب، سواء كان بسبب الحسد، فإن مما قد يكون سببا في وقوع المسلم في القتل الحسد، أن يقتل أخاه حسدا كما حصل في أول قتل وقع على هذه الأرض بين ابني آدم. فكان من سن القتل حين قتل أخاه حسدا أن تقبل الله منه ولم يتقبل منه، فكان كل نفس تقتل في هذه الدنيا له نصيب من دمها، قال عليه الصلاة والسلام: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. أو كذلك بسبب الغضب، ربما يغضب الإنسان فما درى إلا وقتل أخاه. وهكذا أيضا قد تأخذه العصبية والحمية الجاهلية بقتل أخيه المسلم، أو كذلك أيضا قد يقتله من أجل الحفاظ على كرسيه أو منصبه كما يفعل بعض الأمراء والحكام الذين يسفكون دماء المسلمين من أجل الحفاظ على كراسيهم. أو كذلك أيضا قد يكون بسبب الخروج على ولي الأمر ونزع يد الطاعة، فيكون ذلك سببا في وقوع السيف وكثرة الدماء. وما أحسن ما قاله أيمن بن خريم رحمه الله كما روى ابن عساكر في التاريخ، أن مروان أتى إلى أيمن بن خريم فقال له: ألا تقاتل؟ يعني لا تشارك القتال معنا؟ قال له: إن أبي وعمي شهد الحديبية وقد عهد إلي ألا أقتل رجلا مسلما يشهد أن لا إله إلا الله، فإن أتيت لي ببراءة من النار قاتلت معك. فقال: لا حاجة لنا فيك. ثم أنشأ يقول: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش له سلطانه وعلي إثمي معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير شيء فليس بنافعي ما عشت عيشي. ما ينفع أن يقتل فلان من أجل أن يصل فلان إلى الكرسي، أو من أجل أن يصل فلان إلى مقصده وإلى غايته، ما ينفع كذلك وقد سفكت الدم الحرام. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فيضيق عليه ويصبح في ضنك وضيق لا يعلم به إلا الله بسبب ارتكابه لهذا الذنب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إذا كان بالحق فإنه لا يعد ذلك من المهلكات. ما هو هذا الحق؟ أن يقاتل من يستحق القتل، كالفئة الباغية التي تبغي على الأخرى فتقاتل كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهكذا أيضا قتل القصاص، فإن هذا قتل بحق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وقال الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ويقول الله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. شرع الله القصاص حتى تكون حياة للناس، ويكف المرء عن سفك دم أخيه المسلم إذا علم أنه سيقتل وهو حريص على نفسه وعلى روحه، فيكون ذلك صادا له ومانعا له من الوقوع في هذا الذنب العظيم. فإذا وقع فيه وقتل نفسا بغير حق أقيم عليه حد القصاص وكان قتله بحق. وهكذا أيضا الثيب الزاني، إذا زنى المسلم وهو محصن قد تزوج بنكاح صحيح ووطئ فيه فإنه يقتل، يرجم بالحجارة حتى الموت، ويكون قتله بحق. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: أثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، أي الذي يرتد عن دين الإسلام، فإنه كذلك يقتل ويكون قتله بحق. قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا القتل بحق لا يكون ماذا من القتل المحرم، فإن كان بغير حق فهو الذي جاء فيه الوعيد في هذه الآيات وهذه الأحاديث وغيرها مما ورد في الكتاب والسنة. فمع هذه الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة وعظم هذا الذنب، ومع ذلك يجد التساهل في دماء المسلمين ويسفك المسلم دم أخيه بغير حق لأتفه الأشياء، لأتفه الأشياء وأتفه الأسباب، قد يختلف معه في قول أو في أرض أو في شيء من هذه الأمور، وما ترى إلا وسفك دمه وكأنه يقتل حيوانا. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. وهذا كثرة القتل الذي يقع في هذا الزمان فهو من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر الهرج، قالوا: يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل القتل. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الموبقات أكل الربا. الربا لغة الزيادة، وشرعا هو الزيادة في أشياء مخصوصة، الزيادة في أشياء مخصوصة. وينقسم الربا إلى قسمين: ربا النسيئة وربا الفضل، وبعضهم يقسم إلى ثلاثة أقسام بزيادة ربا القرض وإن كان داخلا في ربا الفضل. ربا النسيئة، النسيئة هو التأخير، النسيئة هو التأخير لغة التأخير، وشرعا هو تأخير ما يجب قبضه فيما يجب فيه التقابض. ومن أنواع ربا النسيئة قلب الدين، قلب الدين، أن يستدين الإنسان من شخص مال إلى أجل، كأن يقترض مثلا عمرو من زيد مبلغا من المال مثلا 10,000 إلى أجل محدود مثلا سنة، فإذا جاءت السنة قال له زيد: إما أن توفي ما عليك من الدين وإما أن تربي، يعني أن نزيد في الأجل ونزيد في المال، فينقلب الدين من 10,000 إلى 11,000 في مقابل التأخير، وكلما أخر كلما ارتفع الدين. هذا النوع من الربا هو ربا أهل الجاهلية الذي كانوا يتعاملون به قبل الإسلام، وجاء الإسلام بتحريمه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. والواجب أن الإنسان إذا أعطى أخاه دينا فجاء وقت السداد وليس عنده شيء أن يصبر، أن يصبر عليه وأن ينظره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إلى أن يتيسر، وإن كان موسرا وجب عليه أن يدفع الدين الذي عليه ولا يماطل صاحب الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم، الذي عنده سداد الدين ثم يماطل وقد جاء وقت السداد فإنه يعتبر ظالما، ولا يجوز له أن يأخذ زائدا على الدين الذي أعطاه. وهكذا أيضا من ربا النسيئة تأخير التقابض في الأصناف الربوية التي أمر الشرع في وجوب التقابض فيها، وذلك في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت صحيح الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والبر بالبر والشعير بالشعير، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. ويدخل فيه ربا الفضل الذي هو الزيادة، الفضل لغة الزيادة، واصطلاحا أو شرعا هو الزيادة في أحد العوضين. فهذه الأصناف الستة أصناف ربوية أمر الشرع بأنه إذا اتحد الجنس، إذا اتحد الجنس وجب أمران: التساوي والتقابض، وجب التساوي والتقابض. فمثلا البر، البر جنس، البر جنس، إذا أردت أن تبيع بر ببر فيجب أن تراعي أمرين: الأول التماثل، لا بد من تساوي في الوزن، تبيع 50 كيلو ب50 كيلو، وأن يحصل التقابض، تعطيه الكيس وتأخذ الكيس الآخر. فإن حصل الزيادة بأن بعت كيسين بكيس وقعت في ربا الفضل. ربما بعض الناس يكون عنده بر قديم ويريد بر جديد، فيقول لشخص: أعطيك كيسين من البر القديم وتعطيني كيس من البر الجيد الجديد. هذا ربا، هذا يسمى ربا الفضل. وإن حصل تأخير التقابض فهذا ربا النسيئة، هذا ربا النسيئة. وقس على ذلك بقية الأصناف: إذا بعت شعير بشعير، كيس شعير بكيسين شعير، هذا ربا. بعت كيس ملح بكيسين ملح، هذا ربا. طيب، هذا الآن في جنس واحد لا بد من التساوي ولا بد من التقابض، وهكذا الذهب بالذهب لا بد من التساوي والتقابض، وهكذا الفضة بالفضة لا بد من التساوي ولا بد من التقابض. فإذا اختلف الجنس، أردت أن تبيع بر بشعير أو ملح بتمر، فهنا يجوز التفاضل بأن تبيع أحد الجنسين أكثر من الآخر، لكن بشرط التقابض. فتبيع مثلا كيسين من الملح بكيس من البر، هذا جائز لأن الجنس مختلف، لكن يجب التقابض في المجلس، تعطيه الكيسين وتأخذ الكيس. أو تبيع كيسين من الشعير بكيس بر، هذا جائز لكن لا بد من التقابض لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. وهكذا أيضا إذا اختلف الجنس واختلفت العلة جاز التفاضل وجاز التأخير. كالذهب مثلا، تشتري به بر، فيجوز أن تشتري البر دينا ثم تسدد هذا الدين فيما بعد. وما يقوم مقام الذهب كالأوراق النقدية، إذ أن العلة عند أهل العلم في الذهب والفضة هي الثمنية، كونها ثمن، فما كان ثمنا فإنه يأخذ حكم الذهب والفضة. فيجوز أن تشتري البر دينا أو الشعير أو التمر أو الملح، لكن تشتري الذهب لا بد من التقابض، لأن هذه الأموال تعتبر في مقام الذهب، والذهب يجب فيه التقابض، يجب فيه التقابض. وهكذا أيضا الأموال النقدية تعتبر جنس يجب فيها إن كانت من نوع واحد وجنس واحد يجب فيها التماثل والتقابض، وإن اختلفت أنواعها جاز فيه التفاضل مع التقابض. فمثلا أردت أن تبيع 1000 ريال ب1100 ريال يمني، لا يجوز، لا بد من التساوي، لأن هذا جنس واحد ونوع واحد. بعض الناس ربما يقول أنا عندي 1000 قديمة تعبانة وأريد يعني 1000 أخرى جيدة وقوي ونظيفة وجديدة، فيعطي صاحب 1000 الجديدة 1100 حتى يعطيه 1000. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا بد من التساوي 1000 بـ1000. فإذا اختلف النوع كالريال اليمني بالريال السعودي أو الريال الإماراتي بالريال السعودي جاز التفاضل مع وجوب التقابض. وتفاصيل هذه المسائل في الحقيقة تحتاج إلى دراسة وتعلم حتى يحذر المسلم من الوقوع في الربا وهو لا يعلم فيقع في هذا الذنب العظيم المهلك لصاحبه. ومن أنواع الربا كذلك ربا القرض، أن يقرض الإنسان دينا ويشترط أن يرد له بزيادة، يقول خذ هذه 100,000 وترجعها بعد سنة 110، هذا ربا، ربا صريح، سواء حصل من الإنسان ومن شخص مع صاحبه أو كان عن طريق بعض البنوك أو الجمعيات. بعض الجمعيات كما أخبرني بعض إخواننا أنهم يزعمون أنها جمعيات خيرية وهم يعطون الشخص قرضا على أن يرده بزيادة، وهذا ربا. وهكذا تعامل البنوك، يقرض الإنسان دينا ثم يرده بزيادة فيجعلون له نسبة، يرده بنسبة 5% مثلا، وإذا جاء وقت السداد ولم يسدد رفعوا عليه الدين، وهذا من الربا الذي كان يتعامل به أهل الجاهلية. وهكذا أيضا ما يتعامل به الناس مع البنوك بما يسمى بالودائع التي توضع للفوائد، يأتي الإنسان إلى البنك ويضع مبلغا من المال وديعة ثابتة في البنك ثم يأخذها البنك فيتعامل بها ويجعل لصاحبها ربح معين ونسبة ثابتة، ربح معين مقابل نسبة معينة 5% أو 10% تعطى لصاحب المال، وهذا ربا. أو كذلك أيضا بيع العينة، بيع العينة كذلك نوع من أنواع الربا، أن يشتري الإنسان من شخص بضاعة إلى أجل بثمن ثم يشتريها نقدا بأقل من الثمن المؤجل، يأتي إلى صاحب الدكان يقول أنا أريد دين، يقول والله ما أستطيع، طيب بكم هذه البضاعة مثلا قصع اللبن؟ قال 4,000. قال سجلها علي، سجلها 4,000، ثم يقول تشتريها مني 3,500؟ يقول نعم، فيأخذها ويعطيها 3,500. هذا هو بيع العينة، وهو نوع من أنواع الربا، وهو تحايل على الربا، لأنه في الحقيقة أعطاه 3,500 على أن يرد له 4,000. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وغير من المعاملات الربوية التي قد يقع فيها الإنسان. وأكل الربا كما سمعنا من الموبقات المهلكات، قال الله جل وعلا: وحل الله البيع وحرم الربا. ويقول جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، يذهب بركة الأموال الربوية، يمحقها فلا بركة فيها ولا خير فيها. ويربي الصدقات، أي يزيدها وينميها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود في السنن: ما أثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. تذهب هذه الأموال إما بحرق وإما بسرقة وإما بمصائب وغير ذلك من أسباب التلف، لأنها لا بركة فيها. والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار على صيغة مبالغة، على وزن فعال، وهذا يدل على عظم هذا الذنب، أن صاحبه واقع في كفر. قد يراد به الكفر الأصغر، أي كفر النعمة، كفر نعمة الله ولم يشكر الله على نعمه فوقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، وظلم الناس في أخذ أموالهم بغير حق، لأن الربا في الحقيقة ظلم، ظلم للناس، يستغل صاحب المال المسكين والفقير بأخذ الزيادة على المال الذي يعطيه إياه على جهة القرض، ويستغل حاجته. وكذلك أيضا قوله لا يحب، فيه أن الله عز وجل لا يحب صاحب الربا، الذي يتعامل بالربا لا يحبه الله. وإذا لم يحبه الله فإنها تحل عليه غضب الله ونقمته، وهو أثيم، أي واقع في إثم عظيم. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله عز وجل أمر من يتعامل بالربا بتقواه، دل على أن من تعامل بالربا لم يتق الله. وذروا ما بقي من الربا، اتركوه ولا تأخذوه ولا تتعاملوا به إن كنتم مؤمنين، دل على أن من تعامل بالربا ليس بمؤمن كامل الإيمان. ثم حذر الله وتوعد الله من تعامل بالربا بالإذن بالحرب: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يدل على عظم هذا الذنب. ثم أمر الله جل وعلا من تاب أن يأخذ رأس ماله: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلم غيرك بأخذ المال بغير حق، ولا تظلم، لك رأس مالك. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم من حديث مسعود رضي الله عنه: لعن الله آكل الربا وموكله، وجاء في السنن وكاتبه وشاهديه. صاحب الربا وآكل الربا ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، ملعون. آكل الربا أي آخذه، آخذ الربا سواء أكله أو لبسه أو استعمله بأي نوع من أنواع الاستعمالات فهو ملعون. وموكله أي الذي أعطاه، وكاتبه الذي كتب عقد الربا، وشاهديه اللذين شاهدا هذا العقد، الكل ملعون على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنهم تعاونوا على هذا الإثم والعدوان. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. يعني إذا زنى الرجل 36 مرة فهو أخف من درهم ربا يأكله بالربا. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: الربا 72 بابا، أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه. هذا يدل على عظم هذا الذنب، ومع ذلك تجد التساهل في كثير من الناس يتعاملون بالربا ولا يبالون، فهو من المهلكات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا ذكر عليه الصلاة والسلام بعد ذلك آكلوا مال اليتيم، قال وأكلوا الربا وأكلوا مال اليتيم. اليتيم من مات أبوه وهو صغير، من مات أبوه وهو صغير هذا من الناس ومن الحيوان من ماتت أمه. اليتيم جاءت الشريعة بالإحسان إليه وبالعطف عليه وبمراعاة حقوقه، لأن اليتيم يكون في انكسار وفي ضعف وفي ذل لفقده لأبيه، فأمر الشرع بالإحسان إليه، ومن ذلك أيضا المحافظة على ماله إن كان له مال ورثه من أبيه. قال الله جل وعلا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أمر الله جل وعلا أنه لا يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي ما فيه أحسن لهذا المال، ما يكون فيه نماء لهذا المال وحفظ له، وإن كان هناك حسن وأحسن فيأخذ الأحسن مراعاة لحق هذا اليتيم ومحافظة على ماله حتى يبلغ أشده، حتى يكبر ويبلغ ويصير رشيدا، فهنا ترد له ماله. فإذا لم يكن عندك استطاعة على ذلك فلا تقرب ماله. وقال الله جل وعلا وابدلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، المراد النكاح في هذه الآية البلوغ، إذا بلغ وصار رشيدا فإنه يدفع إليه المال. ولفظ النكاح في القرآن ورد بمعنى العقد في سائر ألفاظه وآياته إلا في آية واحدة ورد بمعنى الوطء، وهو في قوله جل وعلا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هنا بمعنى الوطء، وفي بقية الآيات بمعنى العقد، وفي هذه الآية بمعنى البلوغ. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا، رأيته رشيدا صار عاقلا، فادفعوا إليهم أموالهم التي كانت بيدك ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي لا تلعب بماله وتستغل صغره وتسرف فيه. ومن كان غنيا فليستعفف، أي الذي يقوم على مال اليتيم إن كان غني فليستعفف عن مال اليتيم ولا يأخذ منه شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ويقول الله جل وعلا كذلك ذاكرا وحافظا لأموال اليتامى من النساء أو المحافظة عليهن ورعاية لحقوقهن، خص الله جل وعلا النساء من اليتامى بآيتين، قال جل وعلا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وقال جل وعلا يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن وترغبون أن تنكحوهن. جاء في صحيح الإمام مسلم عن عروة رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حجر وليها، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها ولا يقسط لها مهرها، يعني لا يعطيها المهر الذي تستحقه كمهر مثلها، لأنها يتيمة وضعيفة. فنهى الله عز وجل أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، يعني يعطوهن مهرهن الذي يجب، وأن ينكحوا غيرهن من النساء. هذا من مراعاة حق اليتيمة، إذا أراد من كان قائما على مالها ورعايتها وأراد الزواج بها فلا بد أن يعطيها مهرها الذي تستحقه كمهر مثلها من النساء، فإن لم يفعل ذلك فليتزوج غيرها ولا يتزوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعه السبابة والتي تليها، يعني أن كافل اليتيم رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال ابن بطال رحمه الله كما ذكر الحافظ ابن حجر: ينبغي لكل مسلم سمع هذا الحديث أن يعمل به حتى يكون رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ويقول كما في الصحيحين: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفتر. القائم على الأرملة والمسكين، الأرملة التي مات زوجها وعندها أيتام فيقوم برعايتها والإحسان إليها، بمنزلة المجاهد في سبيل الله الذي يقاتل في سبيل الله، وبمنزلة من يقوم قيام الليل فيصلي ولا يفتر من قيام ولا يتعب، ومن يصوم النهار ولا يفطر. هذا حث وترغيب من النبي عليه الصلاة والسلام على كفالة اليتيم والإحسان إليه. وفي المقابل جاء الوعيد الشديد في من يأكل أموال اليتامى ظلما. قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذا القيد لإخراج من أكله بحق، كمن يقوم على مال اليتيم بمراعاته وحفظه وكان فقيرا فإنه يأخذ بالمعروف كما مر معنا في الآيات السابقة، أما أن يأكله بغير حق ويأخذه ظلما واعتداء على مال اليتيم لكونه ضعيف لا ليس له من يدافع عنه، فالله عز وجل يتوعده بهذا الوعيد الشديد: إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي نارا وجحيما عياذا بالله. وذكر الأكل في الآية ليس على جهة التخصيص، المراد بالأكل الانتفاع والاستعمال، ولما كان أكثر استعمال المال بالأكل خص بالذكر، وسواء استعمله بالأكل أو بغيره، بلبس أو بناء أو شراء سيارة أو غير ذلك، فهو داخل في الآية، فهو داخل في الآية، لأن العلة هي الظلم والاعتداء على مال اليتيم سواء كان بالأكل أو بغيره. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات التولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف أي إذا حضر المسلم الجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء، فلا يجوز له أن يولي مدبرا وأن يولي هاربا إلا إذا كان متحرف لقتال من باب الكر والفر وخداع الكفار والأعداء، هذا جائز، أو ينتقل من فئة إلى أخرى ومن جبهة إلى أخرى، هذا جائز، أما أن يفر مدبرا فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إذن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، التولي يوم الزحف، بل ينبغي أن يصبر وأن يثبت. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يثبت ويصبر، إما النصر وإما الشهادة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموبقة السابعة: قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. القذف السب والشتم، القذف السب والشتم، والمحصنات أي العفيفات، أن يقذف المرء المسلم العفيفة بالزنا أو بغيره فيقول يا زانية أو غير ذلك من ألفاظ القذف، فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وقوله عليه الصلاة والسلام الغافلات يعني عما رمين به، فهي غافلة عن ذلك لأن لم ترتكب شيء يستحق أن ترمى به بهذا القذف وبهذا الرمي. والله جل وعلا يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. فالقاذف ملعون إذا قذف المحصنة العفيفة مما هي منه بريئة، فهو ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم. وأول من يدخل في هذه الآية الروافض قاتلهم الله، الذين يرمون عائشة أم المؤمنين مما برأها الله سبحانه وتعالى. وهكذا أمر الشرع بإقامة حد القذف صيانة لأعراض المسلمين والمسلمات، من قذف مسلما أو مسلمة فإنه إما أن يأتي بأربعة شهود أو يقام عليه الحد في ظهره أن يجلد 80 جلدة. قال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. أمر الله عز وجل بإقامة الحد، يجلد 80 جلدة وتسقط شهادته فلا تقبل ويكون من الفاسقين. كل ذلك صيانة لإعراض المسلمين وبيان لعظم هذا الذنب الذي وقع فيه بأن قذف من كان محصنا بريئا مما قذفه به. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يجنبنا جل وعلا أسباب سخطه وعقابه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.